البدء في الصعود. بدأنا في الصعود وتقدم دليل الرفاق من عبر الأستاذ حافظ بقي معي وبقيت معه أسير بسيره، ولم يكن يخطو خطوات يسيرة إلا ويصاب بعدها بالبهر وهو انقطاع النفس من الإعياء، فيضطر إلى الجلوس والراحة أكثر من ربع ساعة ونصف ساعة. كنا نعرفه رجلا مريحا ضاحكا يضحك الحجر كما يقولون، ولكنه اليوم بلح بلوحا أي عجز وأعيا، يصعب عليه الكلام والتفاهم والنظر إلى الأشياء. لقد سار ما يقرب من 30 خطوة ثم سألني هل اقترب من الهدى، فاستغربت هذا السؤال منه وأدركت أن الرجل أصبح في شبه غيبوبة، وأخذت أضرب أخماسا في أسداس وأفكر كيف نصل إلى الهدى وكيف نقطع هذا الجبل الشامخ ونعقبه الملتوية. ثم قلت له لما نصل، ولكنه قريب ونصل إليه بعد برهة إن شاء الله، تشجيعا له على السير. وبعد أن تم ما يقول من نصف ساعة وهو مضطجع فوق صخرة، قام معتمدا علي وعلى أحد البدو الصاعدين ومشى ما يقرب من 20 خطوة، ثم انهارت قواه واضطربت رجلاه وكاد يسقط لولا أنني والبدوي أخذنا يديه وأجلسناه. وبعد أن سكن أمينه وتأوهاته أشار بيده يطلب ماء، وهذه مشكلة جديدة فوجئت بها، وأن لي بالماء في ذلك الطول العظيم في موسم الجفاف. نظرت يمنة ويسرة لعلي أرى أحدا معه ماء، وبعد تطلع طويل سخر الله لنا امرأة كبيرة السن صاعية إلى الهدى معها إبريق به ماء، وعندما وصلت إلينا ورأت صاحبنا وهيوم بيده يطلب ماء أشفقت عليه وآثرته على نفسها بالماء وأعطته الإبريق وتقدمت.
أعطيت الإبريق للشيخ حافظ فشرب جرعتين وهو مغمض العينين، ثم فتحهما وهو يشرب الجرعة الثالثة ونظر إلي وإلى الجبل وقال هل اقتربنا من الهدى؟ كان سؤاله هذا يثير في نفسي أنواعا من الأسئلة، كيف يصل هذا الشيخ إلى الهدى؟ وهل يكتب له الوصول إلى الطائف أم يعجز؟ وإذا عجز فماذا أعمل؟ وإذا تأخرنا وارتفعت الشمس علينا فإلى أين نلتجئ؟ وماذا نعمل في الأكل؟ وهل يعود الرفاق من الهدى إذا تأخرنا؟ وإذا تأخرنا في الجبل إلى بعد المغرب فأين نبيت؟ وإذا قدر الله عليه بالوفاة فماذا يكون موقفي أولا ثم موقفنا جميعا؟ وأمثال هذه الأسئلة كانت تزدحم في رأسي وتسود الدنيا على أثرها في عيني. لقد ارتفعت الشمس وتوجت أشعاعها الوهاد والتلال، ونحن ما زلنا في أول كراء من ناحية مكة. قلت للشيخ حافظ من باب التفاؤل والتشجيع لقد قطعنا معظم المسافة وبقي من الجبل جزء قليل، فلنقم نتقدم رويدا رويدا. فقام بكل جهد وعناء وركبتاه تصطكان وتقدم قليلا، عجز بعدها عن السير وأخذ ينهج نهجا متواصلا، وارتمى تحت ظل صخرة وظللت واقفا عنده أفكر في هذه الوهرة، والوهرة الوقعة فيما لا مخرج منه التي لا أعرف كيف يكون الخروج منها سابحا في بحار من الأسئلة المتقدمة. وبعد أن أراح طلب مني ماء فأدنيت الإبريق إليه وشرب، ثم سألني هل اقتربنا من الهدى؟ قلت له عن قريب إن شاء الله، ثم نظر إلى الجبل وقال دعني هنا واترك الإبريق وتقدم أنت لتلتحق برفاقك. نطق بهذه الكلمات وهو لا يكاد يعي ما يقول، فقلت له لا بل سنصعد سويا إن شاء الله. نظرت إلى الساعة فإذا هي تشير إلى الرابعة نهارا، غدا الطريق خلوا من الصاعدين والهابطين، وتجحمت لي الدنيا من كل صوب لأني رأيت نفسي أنها على قاب قوسين من فاجعة أليمة لا أدري ما تكون حالي بعدها. لقد أعاد الشيخ حافظ كلامه مرة أخرى بصوت متهدج، فزدت هلعا وفزعا وتوجهت بقلبي إلى الذي لا يرجى في كشف الكرب سواه أن يكشف عنا السوء والغمة. لقد استجاب الله دعاء قلبي ولم أرى إلا جماعة من البدو صاعين بدوابهم، وعندما وصلوا إلي أعرضت على أحدهم أن يساعدني في نقل الأستاذ حافظ راكبا إلى الهدى، وقد هداه الله إلى الموافقة على هذا الطلب على أن أدفع له 5 ريالات، فقلت له ولك الكرامة، وحمدت الله على وجود المبلغ المطلوب عندي فدفعته له في الحال. ونادى البدوي بقية رفاقه وكانوا تقدموا عنه، وتعاون الجميع في إركاب الأستاذ حافظ على حمار قوي وأوثقوا ظهره بصماداتهم ليمسكوه بها، ومشى أحدهم وراءه واثنان على جانبيه، ثم بدأنا في الصعود والتقدم، وكنت رابع هؤلاء البدو في السير معه قابضا على ظهره، واستطعنا بهذه الطريقة أن نقطع أكثر من نصف المسافة أو نصف الارتفاع. وأراد البدو بعدها الوقوف قليلا لأن الدابة أوشكت أن تسقط بالشيخ حافظ من شدة الكلال والكد، وأنزلنا الشيخ حافظ عنها وكان كمن فقد شعوره. وبعد أن تنفس السعداء سألني بصوت لا يكاد يسمع: هل وصلنا؟ قلت: لن يبقى إلا القليل. فقال وقد غرقت عيناه بالدموع: دعوني هنا، إنه ما أتى بي إلى هنا إلا الموت، وقد قدر الله علي أن أموت هنا بعيدا عن أهلي وعيالي وأصحابي. ولم أسمع منه هذه الكلمات إلا وعيناي بدأت تدرفان وتهملان، وتدارك البدو الموقف وقالوا للشيخ حافظ: لا تخف يا عم، فقد وصلت الهدى، ولن يبقى بيننا وبينها إلا رمية حجر، وستنسى كل هذه الأتعاب حالما تصل إلى الهدى، قم وتشجع ونحن معك ونخدمك. واجتمعوا عليه وحملوه على الحمار وبدأوا يسمدونه في الجبل. لم أكن أنظر وأنا صاعد أين تقع قدمي، وكل اهتمامي أن أجري مع البدو وأساعد الشيخ لئلا يسقط. وعندما اقتربنا من بركة المعسل القريبة من القمة التي ترتفع عن البحر 95,000 من الأمتار تقريبا، استقبلتنا نسائم لطيفة منعشة، وشعر الشيخ حافظ بتغير في جسمه ونفسه وروحه، وفتح عينه ونظر إلى من حوله، ولما رآني قال: هل وصلنا؟ قلت له: نعم والحمد لله. فكان روحا جديدة سرت في جسمه، ورفع يديه إلى السماء وحمد الله وأثنى عليه وأخذ يدعو لي. وضحك البدوي الذي معه وقال: ألم أقل لك أنك تنسى كل التعب؟ فقال الشيخ حافظ: الحمد لله الحمد لله. كانت الساعة إذاك 6:30، أي وقت حمارة القيظ في مكة، وفي الوقت الذي لم يكن الإنسان يجد راحة من الصخب إلا عند زير ماء يغطس فيه أو يجلس تحت مدرار المغاريف. في هذه الساعة كنا على قمة كرى نتمتع بجو بارد لطيف وخريق بليل، والخريق الريح الشديدة الباردة، والبليل الريح البارية الرطبة. أعاد لنا مناظر الشتاء وصوره الجميلة، كما دب النشاط في نفوسنا فأنعشها وأزال عنها ما خلفته في وفي زملائي من الهلع والبلبلة لحالة شيخنا الأستاذ حافظ. وقد أخبرني الزملاء أن كل ما جرى على الأستاذ حافظ أثناء الطريق وفي صعوده إلى الهدى كان يبلغهم تباعا وبزيادات وحواش مبالغ فيها على عادة الرواه، رواة الأخبار ممن يمرون بنا، وكانوا وهم آمون القمة في غاية من الوجل وشتات الفكر من حالة الأستاذ حافظ. ولشدة تعلقهم وتطلعهم إلينا لم يتقدموا خطوة واحدة بعد وصولهم إلى أرض الهدى، بل ظلوا في انتظارنا قلقين، وفكر بعضهم في النزول والعودة إلينا، والبعض كان من رأيه التريث حتى يسمع ما يضطرهم لا قدر الله للعودة والنزول. وعندما رأوا الأستاذ حافظ وهو يرفع يديه إلى السماء ويحمد الله طربت نفوسهم فرحا وابتهاجا، وحمدوا الله على أن أبدل خوفهم أمنا واضطرابهم وجزعهم سكونا وهدوءا. ارتعصت الدواب وارتعاص الاهتزاز وركضت إلى ناحية البيوت، فسألنا كبير المكارين: أين النزول؟ قال: في قهوة الحج. وما هي قهوة الحج؟ علمها عند كبير المكارين. فالمألوف لدينا في المقاهي أنها تكون محل شرب شاي الشاي والقهوة والاستراحة المؤقتة على كرسي كبير أو صغير، لا محل للنزول كالخان والرباط. ولكن قهوة الحج كانت على غير ما في أذهاننا من الصور والتصورات. وقفت الدواب على باب كوخ أو مربد بين بيوت صغيرة من اللبن، ثم أخذنا العم الحج إلى غرفة فوق سطح الكوخ ليس بها إلا باب وثلاث كوات صغيرة للنور والهواء. بعد دخولنا الغرفة نزع بعضنا من ثيابه وكشف رأسه، ولكن سرعان ما عادوا إلى ما يخفف منه وزيادة طلبا للدفء وطردا للبرد. عند قيامنا لصلاة الظهر والعصر لم نتمكن من الوضوء من ماء الزير، فطلبنا من العم الحج ماء ساخنا. وبعد الصلاة آوى الشيخ حافظ إلى الثقيل من دثاره واختفى تحته، وظل يتحدث معنا وهو مدثر. وعهدنا إلى العم الحج عهدنا إليه بمهمة إعداد الغداء، فقام بها خير قيام، وقدم لنا بعد نصف ساعة من وصولنا غداء شهيا حارا قد أتينا عليه ولوى بعضنا رغبة في المزيد. وبعد تناول الشاي هبغنا، والهبغ نوم النهار، وقلنا بعد أن أثقل كل منا جسده بكل ما كان يحمله من أغطية. خرجنا قبل المغرب من منزل العم حجي إلى الجهات القريبة، مررنا ببعض البساتين والآبار والبيوت، ومعظم الأماكن أو كلها تقريبا كان السكون يجثم عليها جثوما تاما لخلوها من السكان أو بعدهم عنها. وكلما دنت الشمس للأفول ازداد الجو بردا وأخذ يتحول إلى زمهرير بالنسبة إلينا سكان تهامة، الأمر الذي جعلنا نسارع في العودة إلى بيت العم حجي. بعد تناول العشاء وصلاة العشاء سهرنا سهرة قصيرة مع العم حجي وبعض المكارين، وكانت الأحاديث كلها أو جلها تدور حول متاعب الشيخ حافظ، وأن النهاية والحمد لله كانت سليمة، وعن المسافة الباقية وسهولة الطريق فيها، وعن تأخر حالة الهدى وتحول أكثر أهلها إلى أماكن أخرى. وأبين للمكارين رغبتنا في البقاء يوما ثانيا عند العم حجي، أي نمكث بالهدى يومين وليلة، فلم يوافقوا رغم صداقتهم للعم حجي، وفهمهم بأن بقاءنا عنده لا يخلو من مصلحة له ولهم، واحتجوا بأن معهم بريدا للحكومة لا يمكنهم أن يتأخروا من الغد. ولولا أنهم احتجوا بالبريد لطلبنا منهم بقاء يوم زائد عن عادتهم ولو بدفع شيء من الدراهم كفرق أو عوض. وكل ساعة تمر من الليل تكون أخف بردا من الساعة التي تأتي بعدها. وبعد الساعة الثالثة كان البرد قد اشتد وهجم علينا النوم هجوما فاستسلمنا له. في الصباح وجدنا أحد الزملاء متألما من قدمه تألما شديدا من جراء عثرة قوية أصيب بها في الليل، وكان السبب فيها قطعة مسد بمقبض الفانوس. وقد استغربنا كلنا كيف تكون قطعة من الحبل سببا في عثرة أو تؤدي إلى سقوط، فقال الزميل: كنت في الليل عطشا وأردت أن أشرب بهدوء ودون إزعاج لأحد، وأخذت الفانوس لأستعين بنوره في الوصول إلى مكان الماء، وكنت بين نوم ويقظة، ولما خطوت خطوتين رأيت حنشا صغيرا يجري نحو قدمي، فأسرعت إلى ناحية أخرى من غير قصد هربا من الحنش وبحثا عن عصا، فإذا هي ورائي، وطفقت أنتقل من مكان إلى آخر وهو يطاردني، وأخيرا عثرت في خشبة وسقطت سقطة مؤلمة، وقمت منها ورأيته قد تعلق بالفانوس، وعندئذ أدركت أن قطعة المسد المعلقة في الفانوس هي التي قامت بدور الحنش مع ظلها في الأرض، وضحكت على نفسي وعلى خديعة نظري. استيقظ المكارون في اليوم التالي من الصباح الباكر وأعد الدواب للرحيل، وكان التعب قد حل بالأجسام، فلم نتمكن من مغادرة فراشنا إلا بكل صعوبة، وتوضأنا بالماء الساخن ثم صلينا وتناولنا طعام الفطور. وبعد أن ارتفعت الشمس ودفئ الجو تحركنا إلى الطائف. لم يكن بين النزول من الهدى والصعود إليها أي مناسبة، فالنزول ولو لم يخلو من تعب كان سهلا جدا، وسمح المكارون للشيخ حافظ ينزل راكبا، وسرنا جميعا على أقدامنا في ركابه. وكانت النسمات اللطيفة التي تهب علينا تبعث في نفوسنا النشاط والقوة. مررنا بالنقب الأحمر، ومن بعدها أشرفنا على بساتين وادي محرم ومروجها الممتدة على طرفي الوادي، وكان السكون مخيما عليه وعلى بيوته المنتشرة على المرتفعات. استمر سيرنا من واد إلى آخر حتى وصلنا الطائف. بلدت الطائف كبلدة صغيرة مسورة بسور من اللبن، وتحيط بها من أكثر جهاتها الأشجار والمزارع والبساتين. وعندما اشتمت الدواب روائح الطائف أسرعت وركضت بصورة غير عادية، جعلتنا نترك التمتع بمشاهدة مناظر خارج الطائف، ونلتفت بكليتنا إلى حفظ توازننا على الإكاف. ولولا أن طول الركوب قد أكسبنا بعض النيران لحدث لكل منا ما لا خير فيه، ولكن الله سلم. دخلنا الطائفة من باب الحزم من ناحية قصر شبرا، وكانت البلدة ومناظرها غريبة بالنسبة إلينا، فنحن في مكة لا نعرف غير بيوت من الحجر أو الصناديق والعشش. أما بيوت الطائف فمعظمها صغيرة وصفراء مبنية باللبن، تتخللها عمارات عالية بعضها بيضاء وأخرى في شكل الرضم، والطرقات الملتوية يسودها الهدوء التام لخلوها من الغادين والرائحين وخلو أكثر البيوت من السكان. لم نكن نعرف أحدا في الطائف لنحل عليه ضيوفا خفافا أو ثقلاء، ولا وضعنا في ميزانية الرحلة مبلغا كأجرة لمحل لمدة أسبوع، بل أخذنا من زميل لنا خطابا لعمه بالطائف ليسمح لنا بالنزول في داره أسبوعا واحدا. سألنا المكرمة عن اسم صاحب الخطاب وداره فأرشدنا إليه، بل أوصلونا إليه، فرحب في أول الأمر ظنا منه أننا نريد محلا من محلاته بالأجرة. وعندما قدمنا إليه وقدمنا خطاب الاعتماد تغير وجهه وكان رجلا كبير السن، وقال بأعلى صوته: عمنا يريد ابن أخيه صاحب الكتاب، يحسب أن له أو لأبوه سرائف الطائف. وقام يرسل أصحابه إليه ما يعرف أن البيت الذي يعرفه هو عبارة عن خرابة، الله لا يوريك. ثم أراد أن يتدارك الموقف، وكان ما تكلم به كان كلاما لا شعوريا، فحيانا وأعاد الترحيب وأدخلنا دارا أحسن وصف لها كما قال عبارة عن خرابة ليس فيها غير محل واحد وبقية أجزائها متهدمة. دخلنا البيت، وبعد استراحة قصيرة ذهب دليلنا إلى السوق لإحضار الطعام. وبعد تناول الطعام نام بعضنا وخرج بعضنا إلى السوق، وكنت ممن خرجوا. قمنا بعد العصر بجولة حول الطائف، خرجنا من باب الحزم أو باب شبرا نحو السكنة العسكرية وباب الريع، فباب ابن عباس ومنه إلى باب الحزم الذي خرجنا منه. واستغرقت هذه الجولة الدائرية حول الطائف نصف ساعة تقريبا. شاهدنا من عندي باب ابن عباس بستان حوايا وبساتين المثناه وشهار، وليس بين مسير ود وبين الطائف أي عمارة أو بيت. وعند باب الريع عاد من البساتين الجميلة، تمتعنا بقضاء بعض الأمسيات بين أشجارها وأزهارها وجداولها، وأدركنا ما سمعناه عن جمال الطائف وبديع مناظرها أنه لم يكن مبالغا فيه، بل ما شاهدناه كان أكثر مما نتصوره. لم نكن نأوي إلى البيت إلا في أوقات الأكل أو ليلا من بعد المغرب، أما غير هذه الأوقات فكنا نقضيها في التجوال. صباحا نأم المحلات البعيدة كشهار والمثناه وحوايا وجبل السكارى، وفي المساء نكتفي بالجلوس بين مروج شبرا الممتدة من بعد قصر الرياض إلى ما وراء قصر شبرا، وعند عينها وجدولها الذي يتخلل مياهه وسط الحقول. وذات يوم تقدمنا إلى قصر شبرا والمباني التي حوله ودخلناها جميعا، وشاهدنا في قصر شبرا النقوش الجميلة والرسوم العثمانية الفنية على بعض الجدار وبعض السقوف، وكان الشيخ حافظ يردد وهو يتجول بين غرف شبرا وأبهائه الآية الكريمة: كم تركه من جنات وعيون. وذلك عندما أخبره صاحبنا الدليل أن هذا القصر كان قصرا ملكيا أيام الأشراف، ولم يكن أحد من الناس من غير أهله يقترب منه أو من المباني التي حوله. لقد غرنا من سطح شبرا إلى الطائف، فإذا به كرسم مجسم لبلدة أو تصميم هندسي على الطراز القديم أمام أعيننا. ولعدم استقرارنا في البيت طويلا أثناء النهار لم نكن نفكر في الأكل والشرب، وأسلمنا قيادنا بصيد الطعام والشراب لصاحبنا الدليل، فما يحضره لنا نأكله، وقد استغل جزاه الله خيرا جهلنا بالبلد والأسواق واستعان بالاقتصاد المخل في هذه الناحية. لقد مضى الأسبوع بأسرع مدة، ولولا ظروفنا المالية تقهرنا على أنهاء الرحلة لمددناها أياما وليالي أكثر، وبناء عليه لا بد لنا من العودة. وهل نعود من كرى ثانية؟ وهو أمر لا نقدر عليه، والسيارات الكبيرة اللواري كانت في حكم المعدوم، والسفر على الحمير من طريق اليمانية متعذر، كما أن الحصول على الإبل بعيد المنال. وقد علم بحيرتنا هذه رجل تعرفنا به في الطائف، وهو المرحوم سعيد أبو ناصف مدير البرق والبريد بالطائف، فأراد أن يسدي إلينا معروفا ويساعدنا في البحث عن سيارة بأجرة موافقة لماليتنا، وكمل الله مساعيه بالنجاح، وبشرها في اليوم الثاني أنه وجد سيارة متوجهة إلى مكة، واتفق مع سائقها على نقلنا من الطائف إلى مكة بعشرة ريالات. وكان فرحنا لهذه البشارة عظيما جدا، وبتنا ليلة السفر هادئين مرتاح البال قليل الأعين. لقد اكتشف أحدنا ليلة السفر أن مجاري المياه في دورة المياه في البيت كانت كلها مسدودة، وبعد تراكم المياه في المجاري أخذت تتسرب إلى الجدار الذي يحمل السقف التي كنا في حجرته، ولو طالت المدة يوما أو يومين لتزحلق الجدار عن محله وانهار البيت وتعرضت حياتنا للأخطار أو وقعنا فيها، لكن الله لطف بنا فلم تطل إقامتنا ولم نعلم بهذه الحقيقة إلا في اللحظة الأخيرة. وفي اليوم الثاني ربطنا الأمتعة ربطة واحدة بدلا من جعلها ربطات عدة، وكان الوعد مع السواق أن ننتظره في برحة القزاز، وحسب الوعد انتقلنا إلى البرحة. بعد برهة وصلت السيارة لها سلسلة كهزيم الرعد واجتمع الناس حولها. ربما يتبادر إلى الذهن أن السيارة كانت من سيارات النقل المعروفة الآن أو من السيارات اللواري التي تنقل بين جدة ومكة، ولذلك أستحسن أن أعطي للقارئ وصف السيارة التي سافرت فيها لأول مرة من الطائف إلى مكة. إنها كانت من طراز فورد القديم على هيئة قلاب من خشب مصفح من الداخل بقطع من التنك القديم، معدة لنقل النورة، وآخر حملة نقلتنا من مكة إلى الطائف كانت هي النورة، وظلت بقاياها تكتحل بها أعيننا أثناء الطريق. ركبنا جميعا أمام الحشد المحيط بالسيارة ووضعنا أمتعتنا أمامنا، ثم تحركنا وعلى اسم الله مجراها ومرساها. وكان الهواء شديدا يكاد يزحزحنا عن أماكننا، وشدة زمجرتها انقطع التفاهم بيننا إلا بالإشارات. كان الطريق يمر بريع طويل ضيق لا مجال فيه إلا لسيارة واحدة، وقبل أن نصل إلى هذا الريع قابلنا نفر من الإخوان النجديين مع إبلهم، فنفرت إبلهم من صوت السيارة الفظيع وسيرها السريع، فأشار الإخوان علينا بالوقوف حتى يمروا وتمر جمالهم بهدوء. وكان السواق رجلا سوريا أو فلسطينيا، فقال وهو يسب دين الإبل والسفر والعياذ بالله، وقال السيارة ليس فيها فرامل، ولم نفهم معنى الفرامل وما هي الفرامل. وظل سائرا، عندئذ ترك الإخوان إبلهم النافرة والتفتوا إلى السيارة وأخذوا يرسلون عليها وابلا من الحجارة أصاب بعضها سقف الغمارة، وكانت أي السيارة والحمد لله مجردة من شيء اسمه الزجاج. وأما نحن فقد أخفينا رؤوسنا وأنزلناها إلى الأقدام خشية أن يصيبنا من الوابل الرشاش، وبقينا كذلك حتى ابتعدت السيارة عن مرمى الحجارة. ثم دخلت في الريع فإذا هي تدحرجا سريعا تشبه جلمود صخر حقه السيل من عرن، شاكرين الله تعالى على أن أخرجنا من الريع سالمين، ولو تقابل مع السيارة في الريع إنسان أو جمل لما أبقت لحياته وجسده أثرا. لضيق الممر وعدم وجود الفرامل الضوابط التي لم نفهم معناها إلا بعد سنوات من هذه الرحلة، وقطعنا الطريق بين مكة والطائف في أكثر من 6 ساعات. رحلة إلى المدينة المنورة عام 1953. كان السفر إلى المدينة يستلزم قبل كل شيء كوشانا، وهو بمثابة الجواز، وأجرة باهظة، وأقول باهظة بالنسبة لمدرس مثلي يتقاضى شهريا 34 ريالا للحصول على ركوبة في إحدى السيارات اللواري المتوجهة إلى المدينة أو في سيارة البريد، لأن السيارات الصغيرة لم يكن أهلها يجرؤون على المجازفة بالسير فيها بين جدة والمدينة لطول المسافة وغزارة الرمال في بعض المناطق من الطريق، ولعدم وجود مراكز البنزين في المحطات بصورة منظمة. لقد تمت الرحلة إلى الطائف بالدواب ذهابا وبسيارة القلاب إيابا وبقليل من الريالات والقروش من ناحية النفقات. أما رحلة المدينة فلا بد لها من كوشان وأجرة أو أمر رسمي من وزارة المالية بالسفر في سيارة البريد. وقد لدي التفكير بعد بحث طويل عميق أن أستعين بالأمر بأخ كريم وزميل عزيز في الدراسة هو الشيخ عبد الله السعد، وكان رئيسا بأحد أقسام وزارة المالية وكان يصطاف بالطائف، فكتبت خطابا أرجوه المساعدة في إعطاء الكوشان وأمر الركوب على إدارة البريد للسفر في سيارتها. وتسلمت بعد أيام بيد الفرح والسرور خطاب الأخ الشيخ عبد الله السعد، وبرفقة الأمر والكوشان تسلمت كل ذلك شاكرا وداعيا. وكانت هذه أولى أيادي الأخ عبد الله السعد وفاتحتها علي. ذهبت بالأمر على إدارة البريد، واتفقت مع المأمور المختص أن يكون السفر يوم 22 من جمادى الأولى عام 53. وفي اليوم المحدد تحركنا صباحا بعد شروق الشمس من عند إدارة البريد بالقشاشية، وأول وقفة وقفناها عند مركز التفتيش بجرول حيث يفتش على الكواشين. ثم وصلت السيارة سيرها ولم تقف إلا عند مركز التفتيش أو الشرطة حتى وصلنا جدة بعد ما يقرب من 3 ساعات. وفي جدة قال مأمور السيارات بإدارة البريد للركاب موعدكم الساعة 8 بعد الظهر. قضيت بقية النهار عند المرحوم الأستاذ عمر نصيف مدير المدرسة الابتدائية الأميرية وفي ضيافته. ثم رجعت في الوقت المحدد إلى إدارة البرق والبريد، وحضر جميع الركاب بيد أن السيارة لم تتحرك من جدة إلا الساعة 10 مساء. كانت السيارة مزدحمة بركاب مختلف الأجناس والمشارب، لا يتفق اثنان منهم في ميول أو اتجاه، وكل منهم يحب أن يستأثر بالخير لنفسه. ومن الخير في السيارة أن يكون المرء في مقدمة السيارة على قدر الإمكان وبعيدا عن مؤخرها. أما أنا فاكتفيت بالجلوس في مؤخرها قطعا للأخذ والرد والقيل والقال. وكان فرحي وسروري للسفر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كنت أتطلع إليها منذ صغري كان يجعلني لا أفكر في شيء غير الوصول إليها، والصلاة في الحرم النبوي ثم السلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كان ضمن الركاب رجل يمثل الأرستقراطية بأبرز مظاهرها في الجلوس والكلام والحركات والإشارات، ورجل من أهل المدينة يشتغل باللاسلكي، وحاج بن غالي، وامرأة من جدة ليس معها محرم، ورجل بخاري، ورجل تركي كبير السن، ورجل سوداني. وأول مظهر من مظاهر اختلاف الميول والمشارب والأجناس بين الركاب الصمت التام، وكأن كل واحد منهم قد شغله ما في نفسه عن التحدث أو التفكير في كلام مع من حوله. أردت أن أختلف عنهم وأزول كآبة السكوت عن السيارة، فسألت جاري التركي عن الطريق، عسى أن الطريق طيب، فرد علي بلهجة لا تخلو من حماقة ما يعرف. فهمت منه أنه على غير استعداد لأي كلام أو مفاهمة، والتفت إلى الموظف اللاسلكي وقلت له متى نصل رابع إن شاء الله؟ فقال خلوني يا أخينا على الله وقت ما يريد الله نصل. وبذلك قطع علي طريق الاستمرار في الكلام. وسألت البخاري وكان على يساري أنت مستريح؟ فلم يرد علي بشيء، وربما لم يفهم قصدي أو تظاهر بعدم الفهم. أما الأستاذ السقراطي فكان ينظر إلى جميع الركاب كأنهم ركبوا على حسابه الخاص، وكلما تضايق في الجلوس طلع من بجانبه يفسح له ويزحف قليلا، ولذلك لم أحاول أن أفاتحه بكلام أو سؤال. وأخيرا رضيت بالأمر الواقع ولزمت السكوت كبقية الركاب. كان صوت محرك السيارة فظيعا والهواء شديدا، ولا يسمع الركاب صوت عندما يصاب أحدهم بضربة في رأسه من أثر مطب من المطبات القوية التي تزلزل كل جزء من أجزاء السيارة والركاب من بينها، ويندفع المصاب أو المتألم إلى الكلام طالبا من حوله أن يفسح له المكان. وهكذا بقيت المطبات سببا في إحداث أصوات بين الركاب وضجة لا تلبث أن تزول بزوال ألم المطبات وأثرها. كانت الأرض سبخة مستوية، سارت فيه السيارة سيرا سريعا، ووصلنا تول بعد المغرب. وبعد أداء صلاة المغرب واستراحة قصيرة وصلنا السرى إلى رابغ. بعد جهد جهيد وسير حثيث وعاد غير معلوم من ضربات المطبات في الرؤوس والجنوب، وبعد أن على رموش كل راكب وأجفانه وشواربه ولحيته كمية كبيرة من الغبار الذي أحالت الشعر الأسود والأبيض إلى لون ترابي باهت، بعد هذا وصلنا رابغ. وكانت الساعة إذاك 3 ليلا. وكم كنت أود أن أشاهد معالم هذه البلدة وأقوم بجولة إلى ساحل البحر، فهي بلدة تاريخية وكانت ساحل للحجاج عام 43 و300 ألف، ومركز لتموين مكة عندما انقطع الطريق بين جدة ومكة. ولكن وصولنا إليها ليلا حال دون تنفيذ الرغبة، ولم أرى من البلدة غير المركز الذي تقف عنده السيارات للتفتيش ومعرفة المسافرين وكواشينهم.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.